بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 48 بعد 300. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب طواف الوداع. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. إذن بعد أن تحدث الإمام البخاري عن مناسك الحج، كما رأينا بعد أن يقضي المناسك ويريد السفر إلى بلده عليه أن يطوف طواف الوداع، ولذلك ذكر هنا باب طواف الوداع، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. قوله أمر الناس، من الذي أمرهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الفعل المبني للمجهول يبينه أحاديث أخرى، مثلا روى مسلم في صحيحه برقم 1327 كذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، يعني ينصرفون دون أن يعودوا إلى البيت، من أماكنهم، من منازلهم، من دورهم، ينصرفون في كل وجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فإذا هذا الحديث فيه التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بذلك، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. إذا هذا الحديث يفسر هذه الرواية: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. هنا سؤال يعني يذكره الفقهاء: هل طواف الوداع من المناسك أم هو عبادة مستقلة؟ يعني هل يعد من جملة المناسك، بمعنى أن من لم يأتي به ترك شيئا من المناسك، أم هو عبادة مستقلة؟ بعض الفقهاء منهم النووي والرافعي وغيرهما قالوا طواف الوداع ليس من المناسك، إنما هو عبادة مستقلة. لما؟ قال: لاتفاقهم، يعني اتفاق جميع الفقهاء، على أن قاصد الإقامة بمكة لا يؤمر به. يعني لو كان من المناسك لكان ينبغي سواء أقام بمكة أو سافر أن يطوف طواف الوداع. لذلك صحح الإمام النووي والرافعي وغيرهما أنه عبادة مستقلة وليس من المناسك. هنالك فقهاء آخرون قالوا هو من المناسك، إلا أنه يختص بمن يريد الخروج من الحرم. يعني على كل إن يكون الخلاف اصطلاحيا أو لفظيا، من يريد الخروج من الحرم فعليه أن يطوف طواف الوداع، لكن هذا الطواف الذي يعني أمر النبي به في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب؟ أكثر الفقهاء قالوا طواف الوداع واجب. نعم، قال الإمام النووي: واجب يلزم بتركه دم على الصحيح، عند الشافعية وعند أكثر العلماء، أكثر الفقهاء على أنه واجب. ومن لم يأتي به عليه أن يذبح، يجبر بدم، هذا معنى يجبر بدم. هنالك بعض الفقهاء قالوا إنه سنة، منهم لإمام مالك ابن أنس وداود الظاهري وابن المنذر صاحب كتاب الإجماع وغيره من الكتب، قالوا هو سنة لا شيء في تركه. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع بعد أن نقل هذا عن ابن المنذر، قال: الذي رأيته في الأوسط، وهو كتاب لابن المنذر، الذي رأيته في الأوسط لابن المنذر أنه واجب للأمر به، إلا أنه لا يجب بتركه شيء. يعني هذا الفرق بين ابن المنذر وبين مالك. مالك قال هو سنة، ابن المنذر قال واجب لكن لا يجب بتركه دم. أما بقية الفقهاء قالوا واجب يلزم بتركه دم. قال الإمام النووي يرجح هذا، قال: وهو الصحيح عندنا. الآن السؤال: لما كان طواف الوداع، لما وجب طواف الوداع وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرفن أو لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت؟ قال العلماء: أوجب النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع تعظيما للحرم، لئلا يهمل ويترك بعد أداء المناسك، وينشغل الناس بأعمالهم وتجاراتهم، ثم بعد ذلك يولون وينصرفون دون أن يكون انصرافهم عن البيت الحرام. فتعظيم الحرم يعني هذا يتوضح من خلال طواف القدوم، كما أن الذي يقدم إلى مكة عليه أولا أن يطوف طواف القدوم حينما يدخل إلى المسجد الحرام، وعليه كذلك تعظيما للحرم قبل أن يذهب إلى دياره أن يطوف طواف الوداع. فإذا هو من باب تعظيم شعائر الله، من باب تعظيم الحرم. وشيء آخر يمكن أن يكون واردا، هو أنه سبحان الله يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون انطباع الحاج وصورة المسجد الحرام وصورة الكعبة أن تبقى في ذهنه، لأن الإنسان حينما يذهب إلى أي مكان تبقى آخر مشهد يراه منطبعا في ذهنه وفي مخيلته. لذلك آخر ما ينبغي أن تطبعه في ذهنك إذا ذهبت إلى مكة أن تطبع في ذهنك صورة الكعبة وصورة المسجد الحرام، ثم بعد ذلك تغادر إلى بيتك. فلا شك أن طواف الوداع له يعني أثر عظيم في ترسيخ صورة الكعبة في قلب الحاج. الآن من الذي يطوف طواف الوداع؟ يعني لو كان الحاج منزله في الحرم، الحرم المعروف برقعته الواسعة المعروفة، هل يطوف طواف الوداع؟ لا. قال العلماء كما ذكر ابن قدامة، قال: ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي لا وداع عليه. الحرم المعروف يعني الذي يكون بعده الحل، أدناه التنعيم وأقصاه الحديبية في طريق جدة، هذا هو الحرم. قال: من كان منزله في الحرم فلا وداع عليه، ومن كان منزله خارج الحرم قريبا منه، يقول: فظاهر كلام الخرقي أنه لا يخرج حتى يودع البيت. طبعا الآن في فقهاء آخرون أصحاب الرأي يعني المجتهدون أبو حنيفة وغيرهم قالوا: في أهل المواقيت إنهم بمنزلة أهل مكة في طواف الوداع. كلمة أهل المواقيت يعني من دون المواقيت، من ذي الحليفة إلى مكة، يعني مسافة كبيرة، ورابغ مثلا أو عفوا الجحفة، يلملم ذات عرق، يعني رقعة واسعة جداً. قالوا من كان من أهل المواقيت فهم بمنزلة أهل مكة في طواف الوداع. لماذا؟ قالوا لأنهم معدودون من حاضري المسجد الحرام. طبعا الذين عدهم من حاضري المسجد الحرام هم أنفسهم، هؤلاء الفقهاء عدوهم من حاضري المسجد الحرام، فلا دم متعة عليهم، وبالتالي قالوا لا طواف وداع عليهم. لكن الجمهور على أنه ينبغي على من كان بعيدا عن الحرم ولو كان من أهل المواقيت أن يطوف طواف الوداع. متى يكون طواف الوداع؟ قال العلماء عند خروجه من مكة ليكون آخر عهده بالبيت. فإن طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة أو عمل ما فعليه إعادته، لأنه لم يعد وداعا، طاف وبقي مقيما في مكة. وبهذا قال عطاء بن أبي رباح ومالك على أنه قال إنه سنة، والثوري سفيان والشافعي وأبو ثور. أصحاب الرأي قالوا إذا طاف للوداع أو طاف تطوعا بعدما حل له النفر، يعني أدى المناسك، أجزأه عن طواف الوداع. يعني عندهم أي طواف آخر بعد طواف الإفاضة وقبل النفر يعد طواف وداع، أو يقوم مقام طواف الوداع. لذلك قالوا هؤلاء الفقهاء إن أقام شهرا أو أكثر لا يعيده، لأنه طاف بعدما حل له النفر فلم يلزمه إعادته كما لو نفر عقيب طواف الوداع. قول الجمهور بأنه إذا أقام بعد طواف الوداع خرج عن أن يكون وداعا في العادة فلم يجزه. لكن كل الجمهور قال، كل الفقهاء قالوا لكن إن قضى حاجة في طريقه أو اشترى زادا أو اشترى شيئا لنفسه في طريقه، يعني ذهب فهيأ أعماله يعني وحزم أمتعته ثم سافر، فلا شيء عليه ويجزئ عنه طواف الوداع. وهذا ما قاله مالك والشافعي وكثير من الفقهاء. الآن حين يخرج بعد طواف الوداع كيف يخرج من المسجد الحرام؟ كيف يخرج؟ اللي يخرج لم يخرج بيطلع كالعادة يعني. قال الإمام النووي رحمه الله ويخرج ماشيا تلقاء وجهه ويولي الكعبة ظهره. يعني بعض الناس يرجعون القهقرة حين يخرجون من المسجد الحرام، يرجع القهقرة كيف؟ يعني الكعبة أمامه ويبقى مستقبلا لها، لا يوليها ظهره ويبقى متراجعا، يعني هي تسمى القهقرة، يرجع إلى أن يخرج خارج الكعبة. أما رأيتم هيك ناس يفعلون؟ نعم. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال يخرج ماشيا تلقاء وجهه، يعني يلتفت إلى الباب الذي هو خارج منه ويولي الكعبة ظهره، ولا يمشي القهقرة كما يفعله كثير من الناس. يعني هذا الأمر كان من زمان الإمام النووي رحمه الله قال بل المشي قهقرة مكروه. ليه؟ قال لأنه ليس فيه سنة مروية، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أثر لبعض الصحابة، فهو محدث لا أصل له فلا يفعل. إذن يعني الإنسان بده يتأدب ببعض الآداب ويحترم الكعبة، يحترمها ويتأدب بما ورد في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن صحابته وهم الذين عاشوا معه رضوان الله تعالى عليهم. فإذا حتى الآداب الذي يتأدب بها العبد تحتاج إلى أثر، تحتاج إلى سنة حتى يكون عمله عبادة. ولذلك قالوا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن مجاهد كراهة قيام الرجل على باب المسجد ناظرا إلى الكعبة إذا أراد الانصراف إلى وطنه. يعني وقف ضلك عم يتأمل، قال لك ما في حاجة، خلاص أنت ما طفت طواف الوداع توكل على الله، اذهب إلى بيتك والله بيكرمك إن شاء الله بالعودة مرة أخرى إذا سنحت لك الفرصة. لذلك بعض العلماء قال يعني، وذكروا ابن قدامة في كتابه المغني، وحتى الإمام النووي قال يعني يستحب أن يقف عند الملتزم إذا استطاع بعد طواف الوداع، يعني يكون آخر عهده الدعاء في الملتزم. الملتزم معلومكم وين محله؟ بين الركن الحجر الأسود وباب الكعبة. لا شك أنه مكان ضيق يعني بالنسبة لعموم المسلمين. إن استطاع بعد طواف الوداع أن يقف في هذا المكان ويدعو ثم ينصرف فيكون فعل خيرا. ورد في ذلك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود وغيره، لكن إسناده ضعيف. هذا ما يتعلق بطواف الوداع. الآن في مسألة ترد في أذهاننا بالنسبة لطواف الوداع، وهي أنه يسن أو يجب طواف الوداع، فكيف إذا حاضت المرأة؟ فهل يجب عليها طواف الوداع كطواف الإفاضة؟ العلماء جميعا قالوا لا. نعم، لذلك شو قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه؟ قال إلا أنه خفف عن الحائض. وهذه طبعا من جملة معالم تيسير الشرع، يسر الدين، خفف عن الحائض. فالمرأة إذا حاضت سقط عنها طواف الوداع. ولذلك ماذا فعل البخاري؟ قال باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. يعني الآن الباب يعني يتعلق بالباب الذي قبله تماما. فقال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، أبوه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت. تقول السيدة عائشة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال فلا إذن ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لم تطف طواف الإفاضة. فلو أنها لم تطف طواف الإفاضة لكان الواجب على من كان معها أن ينتظرها حتى تطهر ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي؟ يعني ننتظر حتى تطوف طواف؟ قالوا لا، إنها أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال فلا إذن، يعني سقط عنها طواف الوداع. وهذا الحكم هو الذي عليه عامة فقهاء الأمصار، أن الحائضة لا وداع عليها ولا فدية. طبعا إذا ما في وداع قطعا لا يوجد فدية. لكن شوفوا سبحان الله كيف بعض الصحابة قد يكون ما علموا بالحكم ثم علموه بعد ذلك. فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله وزيد بن ثابت أنهم أمروا الحائضة بالمقام لطواف الوداع. هيك كان عندهم، يعرفوا أنه لا، لازم الحائض تنتظر حتى تطوف الوداع. واسمعوا الحديث الذي فيه ذلك. روى الإمام أحمد برقم 15440 وأبو داود برقم 2004 والنسائي في الكبرى برقم 4185 وغيرهم من طريق الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي رضي الله عنه، هذا صحابي رضي الله عنه، قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض، يعني ماذا تفعل؟ فقال عمر رضي الله عنه ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت. هيك معنى ذلك يجب عليها أن تنتظر. فقال الحارث ابن عبد الله كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهيك حدثني الرسول هكذا أفتاني. فقال له سيدنا عمر أربت عن يدي؟ سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكني ما أخالف، أو في رواية لكي ما أخالف، يعني سيدنا عمر قال أربت عن يديك يعني سقطت أعضاءك، هذا دعاء بتعرفوه عند العرب أنه سقطت أعضاءك أو سقطت يداك لمكروه حل بك، أنه شلون عم تسألني عن أمر سألني مين عنه، أنت سألت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول كان ينبغي لك أن تخبرني أنك سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسألني عنه ثانيا، يعني عم تنتظرني احكي شي كلمة خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال سألتني عن أمر سألت عنه رسول الله لكي ما أخالف، وفي رواية لكني ما أخالف، يعني أنت سألتني عن أمر ولو أنت سألت عنه النبي، لو كان غير ذلك فأنا لا أخالف. فهذا الحديث كأنه يدل على أن الأصل كان كذلك، ولعل الرواية إلا أنه رخص عن الحائض أو خفف عن الحائض كان بعد ذلك. ولذلك يقولون بأن ابن عمر وزيد ابن ثابت رجعا عن هذا، كان يأمر الحائض بأن تنتظر وتطوف طواف الوداع. والذي يدل على نسخ هذا الحديث يعني وجوب الطواف الوداع للحائض ما رواه أحمد في المسند برقم 1990 ومسلم برقم 1328 عن طاووس، قال طاووس كنت مع ابن عباس الله يرضى عنه فقال له زيد ابن ثابت أنت تفتي الحائض أن تصدر قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، يعني بتفتي لها أنه تسافر من دون ما تطوف طواف وداع؟ قال نعم. قال فلا تفتي بذلك. إذا شو قول زيد ابن ثابت؟ أنه لما بفتي لازم تطوف طواف الوداع. فقال له ابن عباس كلام جميل، شوفوا الخلاف بين يعني العلماء، ما قال له شو عرفك ما بتعرف تفهم لا أنا أفهم منك، قال لا قال له إما لا يعني أنت ما بدك تقبل كلامي فسأل فلانة الأنصارية، يعني ويقال فلانة هي أم سليم رضي الله عنها، وفي رواية أنه إذا ذهبت إلى المدينة فسأل هنالك، ما بدك تأخذ كلامي حر روح اسأل. إيه نعم، يقول أنه اسأل أم سليم هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني أن تنتظر حتى تطوف طواف الوداع؟ قال فذهب زيد ورجع، فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وقال ما أراك إلا قد صدقت، وقال له في رواية الحديث كما حدثتني. ورجع زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن هذا. إذن لعله كان في البداية كذلك ثم بعد ذلك نسخ وخفف عن الحائض، وهذا من يسر الشريعة. هذا الذي يعني نقلته لكم من حديث مسلم وأحمد ذكره البخاري هنا، واسمعوا نص حديثه. قال البخاري حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم تنفر، معليش يعني. فشو قالوا أهل المدينة؟ لا نأخذ بقولك وندع قول زيد ابن ثابت. إذن زيد ابن ثابت كان معروف قوله بأنه ينبغي أن تطوف، قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال إذا قدمت المدينة فسألوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن عكرمة، يعني أم سليم ذكرت حديث صفية بأنها حاضت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قالوا إنها أفاضت، قال فلا. إذن الشيء الذي اتفق عليه العلماء فيما بعد أنه لا طواف للوداع على الحائض. نأتي إلى الباب الذي بعده، شوف هذا الدليل أنه كيف الحديث اللي بعده يقول سمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. طيب الآن باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. طبعا في حديث طويل ما في حاجة نقرأه لأنه بنفس المعنى. قال الإمام البخاري رضي الله عنه: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح، افعل كما يفعل أمراؤك. هذا مر معنا، مين بيذكر إمتى مر معنا؟ مر معنا لما تكلم البخاري عن صلاة الظهر يوم التروية. الآن ذكر الحديث لأن فيه بالإضافة إلى التروية يوم النفر، يعني بعد أن ينهي رمي الجمرات والآن بده يعود إلى بلده أو إلى مكة. هون سألوا هذا عبد العزيز ابن رفيع، قال له: أخبرني بشيء عقلته، أنت أدركت النبي فيه، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قال: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. كأنه يريد أنس بن مالك أن يقول لعبد العزيز بن رفيع، يعني صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى العصر يوم خرج من منى بالأبطاح، الآن سنذكر ما هو الأبطاح، لكن ليس هذا أمرا لازما وليس واجبا، بل هنالك من يقول الآن باب المحصب، من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالمحصب ليكون أسهل لخروجه، يعني نزل ليس لأنه سنة، يعني لا تتمسك بالقضية بحيث تعمل مشكلة بينك وبين يلي حولك. ذلك قال له: افعل كما يفعل أمراؤك. نعم، يعني مثلا قد يكون هلأ مو الأمراء، ما في هالقضية هي، في مثلا فوج مثلا، وهدول اتفقوا انه يصلوا بمكان ما، قال له واحد: اخي انا بدي صلي بهالمكان، وقد خروجه يسبب مثلا ضياع او يسبب مشكله، فنقول له ان صلاه النبي بالمحصب كما سيرد معنا ليس امرا لازما، فالافضل الا تحدث مشكله وتبقى مع من انت معهم لكي ما يعني يترتب على هذا اي شيء من الحرج. لذلك قال له أنس: ومن الذي يقول له افعل كما يفعل أمراؤك؟ مين؟ الصحابي الجليل يلي بيعرف الطريقة النبوية، الصحابي الجليل الذي يدرك مقاصد الشريعة، الصحابي الجليل الذي لزم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات وروى عنه علما جما وأحاديث كثيرة. قال له: إذا كان بدك تعرف هو نزل بالأبطح، لكن لا تفعل مشكلة من أجل هذا، افعل كما يفعل أمراؤك. نعم، طبعا هم بدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر، في رواية بعد منا تماما عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. هذا يوم الرابع. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ رمى بعد الزوال. معروف أن النبي يرمي متى؟ بعد الزوال، بعد دخول الظهر. فالنبي إذن صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال ثم نفر، خرج من منى ووصل إلى المحصب، وفي المحصب صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الظهر عقب الأذان مباشرة هنا في منى. ماذا فعل أولاً؟ رمى ثم نفر، يعني كمان مو صلى بعد ما رمى، رمى النبي عليه الصلاة والسلام ثم نفر ووصل إلى المحصب الاسم البطحاء أو الأبطح كما سيرد معنا، وهناك صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فلما جرى حديث الأبطح سماه البخاري الأبطح، باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح، الأبطح اللي هو المحصب. ذكر الموضوع بشكل صريح فقال باب المحصب. دعوا نقرأ باب المحصب. شو قال البخاري رحمه الله تعالى؟ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما كان يعني المحصب منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه يعني بالأبطح. فإذا كأن السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت إنه هل من السنة أن ننزل في المحصب؟ فماذا أجابت؟ قالت لا، النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا المكان لأنه متسع فسيح والخروج منه مع أصحابه أسهل، ما اختار مكانا ضيقا قد يكون عنة على أصحابه صلى الله عليه وسلم. وهذه الفتوى إخواني أفتى بها ابن عباس كذلك وفقط سيدة عائشة. فاسمعوا الحديث الذي بعده يرويه عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال ابن عباس ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات عن ابن عباس كذلك يقول ليس التحصيب بسنة، التحصيب يعني ينزل في المحصب في هذا المكان المتسع الواسع الفسيح بعد منى، وهو بين منى ومكة، وهو إلى منى أقرب. انتبهوا، هو إلى منى أقرب، ما النبي عليه الصلاة والسلام اختار مكان بعيد حتى ما يأخر كثير صلاة الظهر، ولأن المكان متسع فجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هنا يعني بدل أنه كان المسلمون يسألون عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم حالا حالا. يعني ليه السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزلا نزله النبي ليكون أسمح لخروجه، أو ابن عباس قال ليس التحصيب بالسنة أو ليس بشيء من المناسك؟ معنى ذلك سئل ابن عباس وسئلت السيدة عائشة، كان التابعون يهتمون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يسأل السيدة عائشة، سألوا ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل إيه بعدين شو صار؟ وين راح؟ نزل هون، طيب نزل بهالمكان، السنة أنه نحن ننزل هنا؟ فإذا هذا الجواب يدل على أن التابعين كانوا حريصين جدا على معرفة دقائق أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها أو سيدنا ابن عباس رضي الله عنه مو من الباب للطاء قاعدين قالوا ليس التحصيب بسنة، لا، وإنما جرى سؤال. إيه نعم، أو لعلهم ماشيين مع بعضهم سيدنا ابن عباس أو السيدة عائشة معها حدا قالوا تعوا ننزل هون، لهون النبي نزل، فقالت له ليس هذا من السنة، وقال ابن عباس كذلك رضي الله تعالى عنه. هذا المكان أيها الإخوة اللي هو المحصب أو الأبطاح هو المكان الذي يسمى خيف بني كنانة، هيك اسمه خيف بني كنانة. نعم، ماذا جرى في خيف بني كنانة؟ ماذا جرى؟ هذا سؤال يعني بتعلق بموضوع المحصب. ماذا جرى في خيف بني كنانة؟ هذا الجواب يشير إليه هذا الحديث الذي رواه البخاري برقم 1590 وأحمد برقم 7240 بكفي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ونحن بمنى كانوا بآخر مناسك الحج، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني المحصب. وفي رواية أحمد قال نحن نازلون غدا بالمحصب بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. ما معنى تقاسموا على الكفر؟ بيقول راوي الحديث وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم ولا يساكنوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول العلماء هذا المكان إلى ظاهر اللفظ، ظاهر لفظ الحديث من عيده، نحن نازلون غدا بالمحصب بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. معنى ذلك أن هذا المكان اجتمع فيه قريش وكنانة والله أعلم، وتعاهدوا واتفقوا وتحالفوا على قطيعة بني هاشم وبني المطلب. وبتعرفوا القصة كيف انحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى شعب أبي طالب. نعم، وبقيت القطيعة مدة 3 سنوات إلى أن سلط الله تعالى الأراضة عليها في القصة المعروفة. هنا أخواني في مسألة دقيقة الحقيقة لم تتبين لي بعد، يا ترى لما قال عليه الصلاة والسلام نحن نازلون غدا بالمحصب بخيف بني كنانة، بعضهم يقول بأن شعب أبي طالب بخيف بني كنانة، فهل المراد أن نحن نازلون غدا في هذا المكان الذي حبسونا فيه أو الذي حبسنا فيه نعم مدة 3 سنوات، لكن الآن ندخل عليهم ونحن أسياد الموقف، هم تقاسموا تحالفوا اتفقوا على أن يحصرونا وحصرنا في هذا المكان والآن نحزن ونحن سادة الموقف، أو لعله أنه قريش وكنانة اتفقت في هذا المكان على أن يقاطعوا النبي ومن معه. على كلا الأحوال سواء كان هذا المعنى أو هذا، وأنا بطلب منكم تراجعوا المسألة والراجعة إن شاء الله، هذا بدل كيف على أنه كما ورد في قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل. سبحان الله، الباطل لا يدوم، الباطل يزول. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فسواء اجتمعوا في هذا المكان أو كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فبعد سنوات معدودات تغير الموقف. كان النبي مطاردا، كان النبي صلى الله عليه وسلم محصورا، صار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تمشي معه الأمة كلها، ونزلوا بهذا المكان. فإذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بهذا المكان ليثبت غير موضوع أسمح لخروجه مثل ما قال السيدة عائشة، وإنما أراد أن يبين انظروا حصرنا هنا والآن قد ظهر الإسلام وقوي الدين، وها نحن نأتي إلى هذا المكان ونقيم فيه وراية الإسلام مرتفعة وراية الإسلام خفاقة. سبحان الله، فهذا معنى عظيم يشير إلينا بأنه سبحان الله دائما تنطبق الآية الكريمة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك. نعم، وفي رواية لأبي داود برقم 2010 عن أسامة بن زيد قال يا رسول الله أين تنزل غدا، يعني في حجته في مكة، فقال هل ترك لنا عقيل منزلا. طبعا قصة عقيل كيف ورث أبو طالب، هو وأخوه طالب، عقيل وطالب ورثا أبا طالب، وكان أبو طالب لم يسلم طبعا معلوم لديكم، فمن لم يرث من أبنائه جعفر وعلي رضي الله تعالى عنهما، فمين اللي أخذ الورثة كلها؟ عقيل. ذاك النبي قال له ليش ترك لنا عقيل بيت، وهل ترك لنا عقيل من دار، أخذ كل الورثة. نعم، لذلك شو قال عليه الصلاة والسلام نحن نازلون بخيف بني كنانة بهذا المكان الذي ذكرته لكم. الآن سبحان الله، يعني السيدة عائشة وابن عباس وكثير من الصحابة قالوا ليس التحصيب بسنة، هنالك بعض الصحابة قالوا إنه سنة. مثل مين؟ دغري مش لازم يخطر بالكم فورا. مين؟ ابن عمر. سبحان الله، ابن عمر كان شديد التتبع لآثار النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالمحصب، يعني يرمي مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ينزل إلى هذا المكان ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وأيضا ممن كان ينزل بالمحصب كذلك أبو بكر وعمر، فقد روى مسلم في صحيحه برقم 1310 إذا بدكم ترجعوا له، من حديث ابن عمر نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون بالأبطح. وروى مسلم كذلك أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة. هذا بدل على إيه؟ بدل على أنه إذا الصحابة أنفسهم اختلفوا في بعض الأشياء، هل هي سنة أم لا؟ والأمر ما في شيء. يعني ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما قالوا ليس سنة بصريح العبارة. ابن عمر شو قال؟ سنة. عال يلي يرى أنه سنة يطبقه، والذي لا يرى أنه سنة يتركه. ما في حاجة يحمل بعضنا بعضا على أن نأخذ بما يعني شرح له أو رآه الآخر. نفس الصحابة بنفس الأمر، هذا قال سنة وهذا قال لا مو سنة. اختلفوا مع بعضهم؟ لا ما اختلفوا مع بعضهم. سنة روح الله يرضى عليك يعطيك العافية أقم هناك، ليس بسنة تركني. أنا طبعا أرى أن هذا ليس سنة فأنا في حال اختيار. هذه الساعة التي نؤكد عليها، هذه الرحابة التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا اليسر الذي كان عليه جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هو الذي أبقاهم مؤتلفين متحابين متماسكين، لم يجادلوا في أمثال هذه الأشياء على الإطلاق، وبقوا على قلب رجل واحد رضي الله تعالى عنهم جميعا. يعني هذه من الفوائد التي نستفيدها من هذه المسألة، اختلاف الصحابة في عد الأمر الواحد سنة أو ليس بسنة، أمرين يعني على طرفي نقيض، ولكل وجهته ولكل حجته، ولا مانع من هذا. فلو اختلفنا بالأحكام لا نختلف بالانسجام وبالتوافق فيما بيننا، ونبقى على قلب رجل واحد وعلى يد رجل واحد إن شاء الله تعالى. الآن في يعني إشارة إلى راوي من الرواة ذكر البخاري، ومعرفة طرف من ترجمته رائع وجميل جدا، لأن ذكر هؤلاء الرجال يحيي في نفوسنا قوة العلم، يثير في قلوبنا مدى ما كانوا عليه من إتقان ورسوخ ومتانة وتخصص. من هؤلاء الذين سأقف عنده اليوم شيخ البخاري وأحد كبار شيوخه، وهو مين؟ أبو نعيم الله يرضى عنه، الذي قرأناه في آخر باب باب المحصب، قال حدثنا أبو نعيم. لما قال البخاري حدثنا أبو نعيم فقط سكت، ما قال مين هو. شو معناته؟ معناته معروف، إذا قال أبو نعيم انتهى، معروف من هذا أبو نعيم، علم من الأعلام. طبعا نحن ما بنعرفه، ما بنعرفه لأنه نحن عندنا جهل بالأعلام. أما لما بيجي البخاري سبحان الله، هذه إشارة بليغة جدا، بلك حدثنا نعيم حدثنا سفيان، ما في حاجة إليك من هو، لأنه خلاص معروف هذا سفيان الثوري تماما. فلما بيقول البخاري حدثنا أبو نعيم، لأنه أشهر من أن يعرف. من هذا أبو نعيم الذي هو أشهر من أن يعرف بالنسبة للإمام البخاري ومن كان في عصره؟ هو فعلا هذا الرجل الذي يمثل غاية الإتقان في العلم، وغاية الضبط واليقظة والوعي والرسوخ والفهم. نحن نقول الآن يعني بعض ترجمته لكي نتعلم كيف ينبغي أن ندرس وكيف ينبغي أن نحفظ العلوم، هكذا كان شيوخنا، هذا هذا أبو نعيم من أعلام الرسالة الإسلامية، هو الذي نقل هذه الأحاديث التي نقلها البخاري وغيره. هذا علم صوره الإمام أبو نعيم. إمتى متوفى؟ 219 للهجرة. من 219 لهلأ نحن 1432 وعم نتكلم عن أبي نعيم. أبو نعيم نقل لنا هذه الأحاديث ونحن نقرأها الآن بعد 1200 سنة، هي في صحيفته رضي الله تعالى عنه، رحمه الله تعالى، رضي الله عنه على أنه دعاء يعني. نعم، فلذلك أبو نعيم يقول عنه المترجمون له هو الحافظ الكبير شيخ الإسلام، يعني وصل إلى هذه المرتبة. هو من الكوفة، الكوفي الملائي. ما معنى الملائي؟ الملائي نسبة إلى بيع الملاء، الملايات يعني. تصوروا هذا الحافظ العظيم الكبير شيخ الإسلام كان يشتغل ببيع الملاء. قال كان في حانوت لعبد السلام ابن حرب، كان شريكه، كان شريكا لعبد السلام ابن حرب في حانوت بالكوفة يبيعان الملاء وغير ذلك، لذلك نسبته الملائي. وهذا شيء معروف، يعني كثير من العلماء بيقول لك الزجاج، البزار، البزاز، نعم، الحلواني، يعني كثير من العلماء نسبوا إلى الصنعة التي كانوا يعملون بها، أعداد كبيرة. طبعا لو ترجعوا لكتاب الأنساب للسمعاني ولغيره من الكتب تجدوا مصداق هذا. لذلك شو قال الإمام الذهبي رحمه الله؟ وكان كذلك غالب علماء السلف يعملون وينفقون من كسبهم. هذه يعني ملاحظة بسيطة. الآن البخاري حدث عن أبي نعيم هذا كثيرا، نعم، ويعني بعض شيوخه أحيانا بيذكر اسمه الكامل عبد الله بن يوسف محمد بن المثنى، نعم، مثل ما هنا مر معنا عبد المتعال ابن طالب، أما هون أبو نعيم لأنه معروف بالنسبة له، فكان من كبار مشيخته وحدث عنه كثيرا. طبعا العلماء بيعملوا مقارنة بين العلماء مع بعضهم البعض. من كبار العلماء المعروفين ثقات متقنين مثلا وكيع، وكيع ابن الجراح، نعم، فهذا وكيع الله يرحمه، وسألوا الإمام أحمد ابن حنبل أيهما أثبت، أبو نعيم أم وكيع، يعني يعرفوا منين بدهم ياخذوا. فقال أبو نعيم أقل خطأ، نعم، وقال أبو نعيم أعلم بالشيوخ والأنساب وبالرجال، أعلم بالشيوخ وأنسابهم وبالرجال، ووكيع أفقه. إذن كل واحد متقن من ناحية. نعم، شو قال إمام أحمد؟ يعني هي كلها أوصاف لتعرفوا درجة رسوخ أبي نعيم وإتقانه ومتانته في العلم. قال أحمد إذا مات أبو نعيم صار كتابه إماما إذا اختلف الناس في شيء فزعوا إليه. ويقول يعقوب البسوي، وهذا من كبار المحدثين وله مؤلفات، يقول أجمع أصحابنا أن أبا نعيم كان غاية في الإتقان. أي شهادات مؤمن كان بيحصل عليها، أن أبا نعيم كان غاية في الإتقان. قال أبو عبيد الآجري، هذا راوي عن أبي داود، قلت لأبي داود صاحب السنن كان أبو نعيم حافظا؟ قال جدا، يعني حافظا جدا، نعم. وقال يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان، هذا من كبار المحدثين وأهل الجرح والتعديل، يقول إذا وفقني هذا الأحوال، من الأحوال؟ أبو نعيم، لأنه كان أحوال، لذلك قال له أبو نعيم الأحوال الملائي. قال إذا وفقني هذا الأحوال، طبعا هون مغيبة، تقول شو عمول الأحوال، هيك معروف مشهور، نعم. قال إذا وفقني هذا الأحوال، يعني أبا نعيم، ما أبالي من خالفني. ليه؟ لأنه هو كان في غاية الضبط والإتقان. عثمان بن أبي شيبة كذلك من كبار الحفاظ، قال مرة حدثنا الأسد فقيل من؟ قال أبو نعيم. يعني شايف إذن هذه الأوصاف التي تدل على مدى رسوخه وإتقانه، نعم. وقال أحمد كلمة أخرى، كان ثقة يقظان في الحديث. هي كلمة يقظان كلمة غالية جدا، يعني يعرف حديثه، نعم، يقظان عارفا به فلذلك إنسان برسوخه في العلم عجيب. شوفوا هالقصة التي تدل على أنه فعلا كان يقظان في الحديث. يقول أحمد بن منصور الرمادي، هذا من المحدثين لكن مو من درجة أحمد ويحيى بن معين الكبار، مشتغل في الحديث، يقول: خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق خادما لهما. قالوا والله راح بخدمة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين من أعاظم رجال العصر في ذاك الزمان، خادما لهما في رحلتي إلى عبد الرزاق. عبد الرزاق وين موطنه؟ في اليمن، عبد الرزاق الصنعاني. فخرج معهما إلى اليمن خادما. يقول: فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين، يحيى بن معين يعني من شيوخ الجرح والتعديل، يحيى بن معين من أثبات الرجال. يحيى بن معين نحكي لكم إن شاء الله ترجمته في وقت آخر، لأنه الله أكرمه يحيى بن معين لأنه كان يذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكشف الضعيف ويحقق في الموضوع. أكرمه الله بأن مات في المدينة وغسل على السرير الذي غسل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شغلة عجيبة سبحان الله، كيف الله جعل وفاته في المدينة بعد ما كان راجع من الحج، فأخرج له بنو هاشم السرير الذي غسل عليه رسول الله، وغسلوا عليه يحيى بن معين وقالوا: هذا الذي كان يذب عن النبي، يعني يدفع ويحمي رسول الله. الله يرضى عنها الرجال يا أخي، شو الرجال تدهش العقول، الله يجعلنا يعني على قدمهم إن شاء الله. فالمهم يحيى بن معين بحب يتوثق، بحب يتأكد، فقال لأحمد بن حنبل: وصلوا على الكوفة، لو وصلنا وصلنا أريد أن أختبر أبا نعيم. فقال لو أحمد: لا تريد، يعني لا، بدون ما يعني تختبره. فالرجل ثقة، قال: لا بد لي. نعم. يقول أحمد بن منصور الرمادي راوي القصة: فأخذ يحيى ورقة فكتب فيها 30 حديثا وجعل على رأس كل 10 أحاديث منها حديثا ليس من حديث أبي نعيم. يعني أخذ 30 حديث من المعروفين من أحاديث من أبو نعيم، وجعل بعد كل 10 1 ليس من حديث أبي نعيم، بده يختبره. يعني ما قاعد راكن يحيى بن معين، سبحان الله، بده يحركه شوني يشوف شو القصة. نعم. قال: جاءوا إلى أبي نعيم فخرج وجلس على دكان طين، بسطوي يعني طين، وأخذ أحمد بن حنبل فجعله عن يمينه، وأخذ يحيى بن معين وجعله عن يساره. يقول أحمد بن منصور الرمادي: وجلست أنا أسفل الدكان تحت. ثم أخرج يحيى الطبق الوراء فقرأ عليه 10 أحاديث، فلما قرأ 11 قال أبو نعيم: ليس هذا من حديثي، فاضرب عليه، هذا مو من روايتي. نعم، مشي. ثم قرأ 10 الثاني وأبو نعيم ساكت، فقرأ 10 الثاني اللي حطه بال10 الثاني، فقال أبو نعيم: ليس هذا من حديثي، اضرب علي، ضرب علي. ثم قرأ 10 الثالث، وإما قرأ 10 الثالث، هون عرف أبو نعيم في مشكلة. قال: فتغير أبو نعيم وانقلبت عيناه، ثم أقبل على يحيى، مسكوا ليحيى، ثم قال: أما هذا يعني أحمد بن حنبل فأورع من أن يعمل مثل هذا، وأما هذا يلي بالأرض عمل منصور رمادي فأقل من أن يفعل ذاك، ولكن هذا من فعلك يا فاعل. ثم أخرج رجله فرفس يحيى فرمى به من الدكان وقام فدخل داره، تركه ومشي. نعم. فقال أحمد بن حنبل: ألم أمنعك وأقول لك إنه ثبت؟ فقال يحيى بن معين: والله لرفسته لي أحب إلي من سفرتي. الكلام الرائع، هي الرفسة هي أحب إلي من السفرة، لأنه دل على تمام التوثق والتمكن والرسوخ. الله يرضى عنه هذا الإمام أبو نعيم. طبعا في له قصص تانية نحكي. ورد أورد سبط ابن الجوزي في كتابه مرآة الزمان بأنه لما دخل المأمون بغداد منع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليه؟ قال لأنه كان الذين يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عم يسيئوا، عم يقوموا قد يكون بأعمال غير مطلوبة، عم يضربوا يحبسوا ما بعرف إيه. قال لهم ممنوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال لهم اجتمع الناس على إمام، خلاص اللي بده يأمر يروح لوين؟ لعند الإمام. طبعا أبو نعيم كان موجود. قال فخرج أبو نعيم كالعادة فرأى جنديا معمرة بصورة ما عجبته. اي نعم. فنهاه بعنف، وقت عم يستاهون كذا، نهاه بعنف فحمله إلى الوالي. الجندي حمله لوين؟ مباشرة للوالي. فحمله الوالي إلى المأمون. يقول أبو نعيم فأدخلت عليه بكرة وهو يسبح، المأمون يعني، فقال توضأ. معرفان من هذا أبو نعيم شو توضأ، بيشوفه بيعرف يتوضأ لما لا. فقال توضأ. يقول فتوضأت ثلاثا ثلاثا على ما رواه عبد خير عن علي رضي الله عنه، ثم صليت ركعتين، لأن السنة بعد الوضوء يصلي ركعتين. الآن سأل سؤال، قال له ما تقول في رجل مات عن أبوين؟ أنا عم أسأله فرائض. فقلت للأم الثلث وما بقي للأب. قال فإن خلف أبويه وأخاه، يعني له أخ واحد، قلت المسألة بحالها وسقط الأخ. قلت فإن خلف، قال المأمون فإن خلف أبوين وأخوين. قلت للأم السدس وما بقي للأب. شوف المأمون كان ما شاء الله يعني عالم وعارف ومتمكن، عم يسأله أسئلة دقيقة. قال فإن خلف أبوين وأخوين، قال للأم السدس وما بقي للأب. قال في قول الناس كلهم؟ قلت لا، إن جدك ابن عباس يا أمير المؤمنين ما حجب الأمة عن الثلث إلا بثلاثة إخوة. يعني ما شاء الله وحافظ أقوال الصحابة والتابعين. فقال يا هذا من نهى مثلك عن الأمر بالمعروف؟ إنما نهينا أقواما يجعلون المعروف منكرا. ثم خرجت. إذن ما تأكد المأمون أنه ثقة وراسخ في العلم، قال له أنت اللي بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذا الرجل يقول عنه أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب الفراء كلام جميل، قال كنا نهاب أبا نعيم أشد من هيبة الأمير، لما كانت له من جلال وهيبة رحمه الله تعالى. نعم، ولكن مع هذا، مع هذه الهيبة رحمه الله، قالوا كان ذا دعابة، متواضع لطيف. فيقول عنه الحسن ابن عمرو العنقزي، يعني يروي هذه القصة، قال دق رجل الباب على أبي نعيم فقال من ذا؟ قال أنا. قال من أنا؟ قال رجل من ولد آدم. فخرج إليه أبو نعيم وقبله وقال مرحبا وأهلا، ما ظننت أنه بقي من هذا النسل أحد. في حدا من بني آدم؟ فرحمه الله تعالى كان على هذه الدعابة وعلى هذه النفس الطيبة. في مسائل أخرى نتكلم عنها في وقت آخر تتعلق بأبي نعيم، وهي جميلة جدا ونحن بحاجة إليها فعلا في هذا الزمان، لكن لم يتسع الوقت، نذكرها في وقت آخر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.